وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب الحضانة الأولى بالطفل أمه ما لم تنكح، ثم الخالة، ثم الأب، ثم يعين الحاكم من القرابة من رأى فيه صلاحا، وبعد بلوغ سن الاستقلال يخير الصبي بين أبيه وأمه، فإن لم يوجد كان له في كفالته مصلحة. هذا المبحث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى هو آخر المباحث المتعلقة بالمعاملات الأسرية، وهو متعلق بالحضانة وأحكامها. الحضانة في لغة العرب بفتح الهاء وكسرها، بفتح الحاء وكسرها يقال حضانة وحضانة، مأخوذ من الحضن بالكسر، مأخوذ من الحضن بالكسر، وهو في الأصل يطلق على ما دون الإبط إلى الكشف. ويقال حضن الصبي حضانة، أي جعله في حضنه ورباه. أطلق بعد ذلك على ثلاثة معان، وهما الضم والمنع والتربية، على ثلاثة معان وهما الضم والمنع والتربية. فهذا معنى الحضانة أصلها، وما أطلق عليها من المعاني، أو ما أطلق هذا اللفظ على تلك المعاني في لغة العرب. وأما معنى الحضانة في الشرع فهو القيام بحفظ من لا يستقل بأمور نفسه وتربيته، فهذا من أقصر التعاريف الحضانة وأسهلها، القيام بحفظ من لا يستقل بأمور نفسه وتربيته. الشريعة الإسلامية شريعة عظيمة تشتمل على مصالح العباد ومراعاتها، فإنها تعطي كل ذي حق حقه، ومن ضمن ذلك أنها اعتنت بأمر القيام برعاية الصغير والعناية به وتربيته حتى يصبح قادرا على الاعتماد على نفسه، فإنه ما من أحد إلا يمر على حالة لا يستطيع أن يقوم بما يحتاج إليه، ولا يعتمد، ولا يستطيع أن يعتمد على نفسه. فأمرت الشريعة بالقيام بهذا الإنسان في أول مراحله حتى يكبر ويعقل، ويكون بعد ذلك قادرا على الاعتماد على نفسه. وقد كانت العرب مشهورة بذلك، بالحضانة ومراعاة الأبناء والأولاد، الأولاد الصغار من الأبناء والبنات، وهو لا شك نوع من الولاية. الحضانة نوع من أنواع الولاية، إلا أنها كما يقول الفقهاء ومقصود الشريعة، وهو تحصيل مقصود الشريعة من الحضانة، أليق بالإناث، ولذلك ليس للنساء ولاية إلا الحضانة. فالحضانة نوع من الولاية لكنها أليق بالإناث كما يقول الفقهاء، لأنهن أشفق وأهدى إلى التربية، لأنهن أشفق وأهدى إلى التربية وأشد ملازمة للأطفال، لأنهن أشفق وأهدى إلى التربية وأشد ملازمة للأطفال، فيقدم جانب النساء في الجملة في باب الحضانة يقدم جانب النساء في الجملة، لأن مقصود الحضانة، مقصود الشريعة من الحضانة إنما يوجد عند النساء في الأصل. الأصل في الحضانة أنها واجبة بإجماع الفقهاء. الأصل في الحضانة أنها واجبة، كفالة الطفل وحضانته واجبة، لأنه بترك تلك الحضانة قد يهلك، ويجب حفظه عن الهلاك، ولهذا يجب الإنفاق عليه وإن جاءه من المهالك كما يقول الفقهاء. يجب الإنفاق عليه وإن جاءه من المهالك، فالولد الصغير إذا ترك بدون حضانة كيف سيعيش؟ فلا بد من حفظه، ولا بد من حضانته، حتى إن لم يجد لهذا الولد ولد أو أب ولا أم، فإن الحضانة حق على قرابته، واجب على قرابته، كما أن حضانة اللقيط واجب على الأمة الإسلامية، فكذلك حضانة الطفل الذي علم له أصل فإنه واجب على قرابته. هذا أمر واجب لا بد منه، هو فرض كفائي، إذا قام به بعض سقط عن الآخرين. الأصل في الحضانة أنها تدخل في كل من لم يستقل بأمره، في كل من لم يستقل بأمره، فيدخل في ذلك المجنون فإنه يجب حضانته. يدخل في ذلك كبير السن، يعني من وصل إلى درجة لا يستطيع الاعتماد على نفسه، العجوز أو الشيخ الكبير مثلا 90 أو أكثر من ذلك، بحيث بعد ذلك لا يستطيع أن يعتمد على نفسه، فإنه يجب حضانته. ولكن الفقهاء يذكرون في هذا الباب، في باب الحضانة، ما يتعلق بحضانة الطفل الصغير، هذا هو الشاهد. الفقهاء إنما يذكرون في باب الحضانة ما يتعلق بحضانة الطفل الصغير، فالمحظور في هذا الباب في باب حضانة الطفل، وليس معنى ذلك أن الحضانة خاصة بهذا كما أشرنا إليه، لا، بل إن الحضانة واجبة في كل من لم يكن مستقلا بأمره ولم يستطيع أن يعتمد على نفسه. المحضون الذي هو الطفل له حالتان عند الفقهاء. الحالة الأولى أن يكون غير مميز من صغره إلى 7 سنوات غالبا كما حدده بعض الفقهاء، وإلا فالتمييز يختلف، بعضهم قد يميز في السنة 5، بعضهم يتأخر تمييزه إلى 9، لكن الغالب أن المعروف عند العرب أن يميزون الأولاد نحو 7 سنوات. ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن يرشد الولد إلى الصلاة. فهذه الحالة إذا كان الطفل غير مميز فحضانته واجبة، وهي إلى الشريعة بدون اختيار، بمعنى أن الشريعة هي التي تحدد من يكون حاضن هذا الطفل، كما سيأتي معنا على ترتيب الأم لا خلاف بينهم، ثم الخالة ثم الأب، على ما سيأتي بيانه. الحالة الثانية يكون مميزا، الطفل يكون مميزا، فحينئذ هو يخير. إذا كان الطفل مميزا فيخير حتى بين أبويه، فيكون عند من اختاره. فإن كان مميزا بعد 17 مثلا، حصل الفراق أو ما كان من هذا الباب، أو مات يعني كذلك من كان يقوم عليه، فبعد ذلك يقال له اختار. وإذا مثلا اختار أمه فإنه لوالده أن يزوره، وهذا لا شك، أي وقت شاء. وكذلك إذا اختار أمه فإنه اختار أقصد أباه فإنه لوالدته أن تزورها متى تشاء. والوالد له الزيارة مع التربية، له أن يزور وله أن يربي، لأنه هو الذي يقوم بشؤون التربية. ومعنى ذلك أن له حتى ولو اختار الولد والدته فإن له أن يجلس عند هذا الولد مدة طويلة تربيته، مثل ما يقول الفقهاء النهار يقولون يكون عند الوالد. إذا اختار الوالد فإنه النهار ويبيت عند والدته، على كل هذا إنه يريدون به ليتمكن من تربيته فإنه ولده. أهم المباحث المتعلقة بالحضانة أركانها، شروطها، موانعها، أحكامها. أركانها، شروطها، موانعها، أحكامها. أما أركانها فهي ثلاثة: وجود الحاضن والمحضون والحضانة. هذه أركان الحضانة. أما شروطها فقد ذكر الفقهاء للحضانة شروطا كثيرة، من أهمها الإسلام، يكون الحاضن مسلما، ومعنى ذلك أنه إذا كان كافرا فإنه ليس له حضانة، لما تقدم من أن الحضانة نوع من الولاية، والله عز وجل يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين إيش سبيلا. ماذا الشروط في الحاضن فقط أم المحضن اشترط فيه؟ لو نشترط له شروط لما فعله حضانة. كلامنا فتقدم معنا على حضانة الطفل. كذلك يشترط، هذا الشرط الأول فيه خلاف، فيه خلاف، منهم من يقول لا، لكن هو الصواب، لحفظ دين الصبي. الشرط الثاني العقل، الشرط الثاني العقل، فإن كان الحاضر مجنونا أو معتوها أو كان يغلق، بل هذا ما 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 له حضانة، هذا هو يحتاج إلى حضانة. المجنون نفسه يحتاج إلى ماذا؟ إلى حضانة. الشرط الثالث الذي ذكره الفقهاء الحرية، قالوا لا بد أن يكون حرا، قالوا لأنه إذا كان عبدا أو أمة فإنه مشغول بخدمة سيده، هو مشغول فما يستطيع أن يقوم بأمور الحضانة، بالقيام على تربية الولد، على مراعاة يعني ما كان يحتاج إليه، ما يستطيع، هو مشغول بخدمة سيده. وهذا الشرط فيه نظر، فإنه يمكن، نعم أنه مشغول بخدمة سيده، لكن يمكن الجمع بين الحضانة وبين الخدمة، فإن العقل لا يمنعه الجمع بين الأمرين، ولهذا فإن هذا الشرط لا دليل عليه. الشرط الذي بعده أحسن الشرط الثالث العدالة. الرابع نعم العدالة. الفقهاء يقولون الحاضن لا بد أن يكون عدلا. صاحب دين وعفة وأمانة. صاحب دين وعفة وأمانة. أما إن كان فاسقا فإنه ليس له حضانة. وهذا الشرط من ذكره الجمهور من أهل العلم، كثير من الفقهاء أصحاب المذاهب، إلا أن المحققين لم يتضوا بهذا الشرط. قالوا أولا لأنه لا دليل عليه، لا دليل يدل على أنه يشترط في الحاضر أن يكون عدلا. قالوا لا دليل عليه. قالوا إذن الصواب أنه لا يشترط. ثانيا قال ابن القيم في زاد المعاد، قال اشتراطها العدالة، قال اشتراطها في غاية البعد. اكتبوا سريعا، قال اشتراطها في غاية البعد، ولو اشترط في الحاضن العدالة لضاع أطفال العالم. ما يبقى طفل يقول عند أمي ولا عند أبي. الناس أكثرهم إيش يا أخوة؟ أكثرهم ما هم على السوية، ما هم على الاستقامة، ما هو على الطريق السوية، ما هو على الاستقامة. فنقولنا لا، هذا يحضن يمكن فازقا. قال أي طفل سيبقى بعد ذلك؟ قالوا اشترطها في غاية البعد، ولو اشترط في الحاضن العدالة لضاع أطفال العالم ولعظمة المشقة على الأمة. صحيح، قال لضاع أطفال العالم ولعظمة المشقة على الأمة، واشتد العنت. قال واشتد العنت. الأمر الذي بعده ذكره نفسه أيضا، قال ولم يزل من حين قام الإسلام إلى أن تقوم الساعة أطفال الفصاق بينهم. قال ولم يزل من حين قام الإسلام إلى أن تقوم الساعة أطفال الفصاق بينهم لا يتعرض لهم أحد في الدنيا. ولم يزل من حين قام الإسلام إلى أن تقوم الساعة أطفال الفساق بينهم لا يتعرض لهم أحد في الدنيا، مع كونهم الأكثرين. لا يشترك في فساقهم الأكثر، مع كونهم الأكثرين. ومتى وقع في الإسلام انتزاع الطفل من أبويه وحدهما بفسقه؟ ومتى وقع في الإسلام انتزاع الطفل من أبويه وحدهما بفسقه؟ قال متى وقع هذا في الإسلام؟ ومتى وقع في الإسلام انتزاع الطفل من أبويه وحدهما بنفسه؟ هذا في الحرج والعسر. إذن هذا من أدلة أنه لم يوجد من زمن النبي عليه وسلم إلى ما تقدم من الدول التي قامت بالإسلام أنه انتزع الحضانة أو أريد طفل من أحد أبويه ويقال أنه فاسق. قال وهذا في الحاجة العسر لاستمرار العمل المتصل في سائر الأمصار والأعصار على خلافه. نعم، استمرار العمل المتصل في سائر الأمصار والأعصار، أي العلماء الذين كانوا من القرون المفضلة إلى الآن كانوا على هذا. قال على خلافه. قال فإنه دائم الوقوع في الأمصار والأعصار والقرى والبوادي، مع أن أكثر الأولياء الذين يلون ذلك فساق. ولم يزل الفسق في الناس، وهذه أخونا فائدة جميلة، ولم يزل الفسق في الناس. لا يتصور حتى في زمن تأسيس الشريعة خلو الفسق بين الناس. ولذلك من الغلط بعض من يتكلم الدولة الفلانية فعلت كذا وجد فسق كذا. يا أخي متى كانت الدول الإسلامية خالية من الفسق؟ ومتى كان المجتمع الإسلامي هذا غلط؟ هذا تصور غلط الذي يريد أن يكون المجتمع كأناس كلهم كما يقال مطاوعة ما يوجد فيهم عاصي. هذا 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 مجنون، ما هو عاقل، هذا ما هو عاقل. لم يزل الفسق في الأمة من زمن عسى إلى الآن. ولم يكن هذا مضرا للإسلام، وما كان الناس يكون في الإسلام بسبب هذا، وإنما الذي يضر الإسلام، ولا شك معاه ضر بذواته لكن يضر الإسلام كمجتمع، الكفريات الشركيات البدع، وهذا الذي كانت تحارب الأمة. أما وجود المعصية فهذا شيء لا، هذه شهوات، هذه شهوة الإنسان، يعني قد يغلبه الشيطان على مثل هذا فيقع فيه، كبير وهو فاضل فيقع في بعض المعاصي، وهذه فائدة جميلة. مع أن أكثر الأولياء الذي فسق ولم يزل الفسق في الناس، ولم يمنع عسل ولا أحد من الصحابة فاسق من تربية ابنه وحضانته له ولا من تزويجه موليه. يعني العاقل المسلم الفقيه هو الذي ينظر إلى قضايا البدع، إلى قضايا الشركيات وخلوها. أما إخلاء المعاصي بالأمة حتى لا يوجد عاص، هذا تحصل له جلطة ويفكر في هذا. قال الشوكاني رحمه الله في السيد الجرار، قال ليس فيه، ليس على هذا دليل، أي اشتراط العدالة ليس على هذا دليل. هو استفاد من القي رحمه الله، لكن زاد أمرا مهما وهو أن الغالب في النساء القلة في الديانة كما هو معلوم. قال ليس على هذا دليل، فإن العدالة معتبرة فيما اعتبره الشرع لا في كل أمر من الأمور. هذه فائدة جميلة، فإن العدالة معتبرة فيما اعتبره الشرع لا في كل أمر من الأمور. ما نقول في أي قضية اشترط فيها العدالة، اشترط فيها العدل، يقول هذا من أين؟ وهذا قال واعتبارها في هذا الموضع حرج عظيم وتعسير شديد. نعم، اعتبار العدالة في قضية الحضانة يقول حرج عظيم وتعسير شديد، فإن غالب النساء التساهل في كثير من الأمور الدينية، فإن غالب النساء التساهل في كثير من الأمور الدينية، ولو كانت العدالة معتبرة فيهن ومصوغة لنزع أولادهن من أيديهن لم يبقى صبي بيد أمه إلا في أندر الأحوال. هذا الذي نريده. قال فإن غالب النساء التساهل في كثير من الأمور الدينية، ولو كانت العدالة معتبرة فيهن مصوغة لنزع أولادهن من أيديهن لم يبقى صبي بيد أمه إلا في أندر الأحوال. نعم، وشرح لكلام القيم لما قال لضاع أطفال العالم، يقول الشوكاني رحمه الله لم يبقى صبي بيد أمه إلا في أندر الأحوال وأقلها، فيكون ذلك أعظم جناية على الصبيان، فيكون في ذلك أعظم جناية على الصبيان بنزعهم عمن يرعى مصالحهم ويدفع مفاسدهم، فيكون في ذلك أعظم جناية على الصبيان بنزعهم عمن يرعى مصالحهم ويدفع مفاسدهم، وجناية أيضا على الأم التفريق بينها وبين ولدها. هذا لا شك أن مخالفة لما عليه أهل الإسلام سابقهم ولاحقهم كما قال الشوكاني رحمه الله. هذا في زاد المعاد، كلام القيم زاد المعاد المجلد الخامس 461، الشوكاني أظن في السيل الجراف في المجلد الثالث، في أوائل المجلد الثالث. بقي من الشروط التي ذكرها الفقهاء الخلوء من الزوج، الخلوء من الزوج، هذا قد نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما لم تنكح أنت أحق به ما لم تنكحي، هذا شرط إنما يكون خاصا بالنساء كما هو معلوم. من الشروط أيضا الإقامة، يكون الحاضر مقيما في بلده، ما يكون مسافرا ليل نهار، كيف سيقوم على تربية الولد؟ شروط مستفادة من القرائن ومن مراعاة الأحوال حتى يكون الحاضن يقوم بشؤون الولد أو بشؤون الطفل كما ينبغي. أما أحكام فسيأتي الكلام عليها، سيذكر المصنف رحمه الله جملة من الأحكام المتعلقة بالحضانة. إلى هنا بارك الله فيكم.